قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء رواته تقاء، قلت: كانت لعل تحت الخوذة، فإنه دخل يوم الفتح على رأسه مغفر. وعن بعضهم بإسناد واهم: كانت له صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب، يلبس تحتها القلانس اللاطئة ويرتدي. وقال مسابر الوراق: عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. وعن الحسن: كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب، وعمامته سوداء، وكان إذا اعتم يرخي عمامته بين كتفيه مرسل. وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم يسدل عمامته بين كتفيه، وكان ابن عمر يفعله. وقال عبيد الله بن عمر: رأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. وقال عروة: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة معلمة فقطع علمها ولبسها مرسلا. وقال المغيرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعمامته، وقال: لبس جبة ضيقة الكمين. ويروى عن أنس رضي الله عنه: كان قميص النبي صلى الله عليه وسلم قطنا قصير الطول قصير الكمين. وعن بدير بن ميسرة عن شهر عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كمه صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. وعن عروة وهو مرسل قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان طول ردائه 4 أذرع وعرضه 2 ذراعان وشبر. وقال زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط من شعر أسود، أخرجه أبو داود. هذه الأخبار ذكرها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه امتدادا للكلام على ملابسه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن العلماء رحمهم الله اهتموا بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ودونوا جميع أعماله أقواله أفعاله، ما يلبس، سلاحه، طريقة نومه صلوات الله وسلامه عليه، استيقاظه، كل هذا مدون بحمد الله. ما يتعلق باللباس، ما يتعلق بالطعام من الأفعال، لا يجب علينا أن نفعل ذلك ما لم يكن هناك أمر أو يكن هناك نهي صريح، لأن بعض هذه الأعمال قد تكون أمورا عادية، الأمور العادية لا يتعين على العباد أن يفعلوها، مع أننا لا نشك أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام خير محض، خير من غيره. ولكن إذا علمنا أنه عليه الصلاة والسلام لبس عمامة سوداء، أيجب علينا أن نلبس عمامة سوداء؟ هل الأمر على وجه الوجوب؟ هل ما فعل من باب العادة الأمور المباحة أيتعين على المسلمين أن يفعلوا ذلك؟ كتعين فعلهم سنة صلاته، إذا أراد أن يصلي كيف يصلي، وعلمنا أنه إذا صلى فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، هذا الفعل الذي فعله يتعين علينا أن نفعله فيما يتعلق بأمور العبادات. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا بصيغة الأمر الإيجاب، صلوا كما رأيتموني أصلي. روى ذلك عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون في السن، أتوا من بلادهم يريدون أن يتلقوا عن رسول الله، فقدموا إلى المدينة ونزلوا في هذا المسجد، وأكرم النبي ضيافتهم وظلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أياما. قال مالك بن الحويرث: أمضينا معه 20 يوما. فقال لهم: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم. المدة التي أقاموها 20 يوما فقط، درسوا، تعلموا، تلقوا، تفقهوا، أخذوا شهادة من المصطفى. 20 يوما فقط أصلح فيها قلوبهم، نمى فيها إيمانهم. الإيمان قبل كل شيء، تزكية القلب، القالب، الداخل قبل كل شيء. وإلا فإن العلم ليس كثرة المعلومات، يتعلم المرء في جميع المراحل: الروضة، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، بعد ذلك الجامعة، بعد ذلك الماجستير، بعد ذلك الدكتوراه، بعد ذلك الزمالة، ويخرج ولا فرق بينه وبين حمار أهله، لأن القلب ما زكى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. القلب قبل كل شيء، إذا لم يزك القلب ولم يتطهر القلب، لو جمع معلومات الدنيا والآخرة والله لا تزيد إلا بلاء وهلاكا وبعدا عن الله تبارك وتعالى. اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام أول ما يحرص على تزكية النفوس وربطها بباريها وتنقيتها من الدخل. ولهذا لو قرأت أخبار أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام لوجدت أن الله تعالى قد زكاهم وطهرهم بسبب الإيمان الذي تلقوه. الحاصل، أعطاهم النبي شهادة: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم. وقال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم، ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا موضع الشاهد: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم في العلم سواء. ولما كانوا جميعا في حد سواء في العلم، لهذا أعطيت الميزة لمن كان أكبر في السن. وإلا فإن الحديث ينص على أنه يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، لا أكبرهم سنا ولا أعظمهم مالا ولا أحسبهم أحسنهم نسبا ولا عشيرة، وإنما الذي يؤم ويتقدم من فضله الله والله تعالى ما فضل إلا من تلقى كتابه وعلمه وحفظه وتفقه فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. لهذا قال: لأمكم أكبركم. وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا فعل، لكن يتعين علينا أن نصلي كما صلى. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. كيف صفة ركوعه، تكبيره، سجوده؟ لزام علينا أن نتأسى ونقتدي به. هذا أمر وجوب عبادي. اللباس يجب علينا أن نستر السوءة العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة. المرأة لا تصلي وقدماها بارزتان، وقدماها بارزتان وهي في قعر دارها، وهي داخل بيتها تصلي وقد سترت ظهور قدميها. هذا دين الله وشرعه. تصلي عليها خمار غطى راسها وعنقها، لفت على جسدها لفافة غطت ظهور قدميها، ناجت ربها وباريها. أما أن تصلي ورأسها حاسر، تصلي وساعدها بادي. أنا في داخل الدار عليها بستان إلى الركبة متخففة، في دارها بيتها لا يراها أحد إلا زوجها وأولادها ونساؤها، ألا يجوز لها أن تصلي على هذا الحال؟ لا يجوز لها أن تصلي على هذا الحال إلا في آخر الزمان، لأن آخر الزمان نتبع الهوى ولا نتبع سيد الأنام. كل منا عالم، وكل منا فقيه، وكل منا مفتي، وكل منا صاحب عقل، وكل 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 وكل. والشاعر يقول: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. العلم بالتعلم يا أخي، العلم بالتعلم. أسمع ليلة البارحة أن فلانا قال: قرأت على الإمام الشافعي رسالته. اسمعوا يا إخوان، قرأت على الإمام الشافعي رسالته 80 مرة. 80 مرة يقرأ رسالة الإمام الشافعي من أولها إلى آخرها، ويرجع من أولها إلى آخرها ليتفقه. 80 مرة يقرأ رسالة الإمام الشافعي، وأنا وأنت ما قرأنا القرآن 80 مرة؟ من منا قرأ القرآن 80 مرة؟ كتاب الله من أوله إلى آخره. اسمحوني أن أقول يا إخوان، والله إننا قد اتبعنا الهوى، بالله الذي نفسي بيدي إنه لا يوجد منا من لا يستطيع أن يقرأ صفحة واحدة فضلا عن 2 أو 3 من كتاب الله صوابا. اشتغلنا بالهوى، اشتغلنا بالدنيا، اشتغلنا بالبهرج، اشتغلنا بالغفلة، اشتغلنا بالجهل. علينا أن نعود إلى الله تعالى. العلم لا يكون إلا بالتعلم. فمن أراد أن يتقي الله وأن يخشى الله وأن ينال رضوان الله تعالى، فإن ذلك لا يكون إلا بالعلم. والعلم لا يكون إلا بالجلوس أمام أهل العلم، وإلا بالبروك على الركب، وإلا بالاستمرارية. أستمر وأجلس وأسمع وأناقش وأفعل وما إلى ذلك. العلم ليس هكذا يأتي سبهلنا، وإنما العلم لا يكون إلا بالتلقي. إلا بالأخذ من أفواه العلماء، وقد يسر الله تعالى لنا الأمر وذلل الله تعالى لنا ذلك، حتى إننا اليوم إذا ما انتقلنا إلى أي إذاعة من الإذاعات الإسلامية والعربية سمعنا خيرا كثيرا، ومع ذلك لا نحتاج إلى أن نسمع إذاعة، وإنما نريد أغاني وقصائد وأناشيد وألحان وما إلى ذلك، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد يا أحباب، رجعوا وهم يصلون كما صلى، وأما ما يتعلق ببقية الأفعال العادية، هذه الأفعال العادية ما لم يأمرنا النبي بشيء منها لا يكون ذلك واجبا ولا يكون ذلك لازما، مع أننا لو فعلنا ذلك لأن النبي فعل ذلك كان خيرا. أحاديث الليلة متنوعة، ذكر الإمام الذهبي منها قصة ركانة المصارع البطل الذي صارعه النبي ولم يسلم، وصرعه النبي عليه الصلاة والسلام غلبه مرتين أو ثلاث. ركانة البطل المصارع الشهير عند قريش الذي لا يغلب، صارع رسول الله فصرعه النبي، قال أريد أن تريني آية، الآية شجرة دعاها رسول الله، أتت ولما أتت الشجرة أمرها أن فلقت فلقتين، قال أريد آية أخرى، إن أريتني هذه الآية أسلمت، فأمر النبي هذه الشجرة أن تعود فالتامت وعادت، ومع ذلك لم يسلم، قال صارعني، صارعه النبي فغلبه، قام مرة أخرى ليصارع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال ركانة وسمعت رسول الله يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، العمائم على القلانس، أخرجه أبو داود. في هذا بيان على مشروعية لبس العمائم، والعمائم ليست هذه عمائم التي نلبس اليوم، وإنما هي على عمائم العرب، على عمائم مكورة كعمائم أهل الهند والسن وعمائم السودان، عمائم كبيرة يلبسها المصطفى، وكان العرب يلبسونها، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم العذبة بين كتفيه، وتارة يضع العذبة هكذا على منكبه الأيمن، إمامة ملفوفة لها عذبة طويلة بين كتفيه، وقد جاء في أخبار العمائم أحاديث كثيرة، منها الصحيح، منها الضعيف، منها الحسن، منها الموضوع ومعنى الموضوع المكذوب، وجميع ما روي في باب العمائم فيما يتعلق بالصلاة، صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة، هذه أحاديث ساقطة ليست بشيء، صلاة واحدة بعمامة مكورة أفضل وخير من 70 صلاة بغير عمامة ليس صحيح. العمامة لباس يوضع على الرأس تارة على قلنسوة، قلنسوة يعني طاقية كوفية، هذه القلنسوة تارة تكون لاطئة لاصقة بالرأس، تارة لا تكون لاطئة بالرأس وتوضع العمامة عليها، تارة يلبس النبي القلنسوة ويضع العمامة عليها، يطهرها تطهيرا. وأما هذا اللباس الذي اعتدناه الآن فهذا يسمى تقنع، والتقنع جائز. من أراد تقنع، من أراد اعتم، من أراد لبس قلنسوة فقط، من أراد كان حاسر الرأس، لا بأس ولا مانع. لو كشفت رأسي وصليت أو لم أصلي، كون ذلك جائز وحلال لا بأس. وإنما ينظر إلى عادة البلاد وما اعتاد عليه الناس. هل المشي حاسر الرأس يخل بالمروءة أم لا؟ والله الذي نعرف قبل 50 سنة يا إخوان، الذي يمشي حاسر الرأس لا تقبل شهادة، والذي يمشي ويأكل في السوق لا تقبل شهادة، والذي يمشي حافيا لا تقبل شهادة. إذا جلس أمام القاضي يقول يا شيخ أنا ما أقبل شهادة هذا، ليه؟ قال لأنه حافيان يمشي حافي، هذا يشخط العدالة عندهم في ذاك الوقت، اعتادوا هذا الأمر، هذا من الأدب عنده في ذلك الوقت. أنا أعرف تماما أن الرجل إذا أتى صديقك دعاه، طرق الباب فنزل وعليه القميص عبارة عن ثوب إلى الركبة، هذا كان يسمى قميص، ليس طويل إلى الكعب، إنما إلى الركبة وتارة إلى المرفق كهيئة الثوب هذا، ولكنه قصير إلى الركبة وقمه إلى المرفق. إذا نزل هكذا وعليه سروال وقميص قال هذا ما يستحق، نزل بقميص وسروال. والله الذي رفع السناد للعمل يعاب ويسلم، ويقال انه لا يستحي ينزل وعليه قميص وسروال. واليوم يا بني اعطني لحمالي وكلسون الى نصف الفخذ ويخرج امام الفيلا والنساء من فوق ويمين وشمال ووراء وخلف، فهو ممتلئ الحيوية ما شاء الله وشباب ونشاط وما إلى ذلك، يتسكع بين الحواير ويمشي ويقول إنه مؤدب، هذا ليس من الأدب في شيء. زيادة على هذا يأتي إلى مسجد النبي يصلي وعليه فنيلة حمالي، والله رأينا بعيوننا، والله رأينا هذا بعيوننا، فنيلة حمالي، الإبط واضح، بعض الظهر واضح، الرأس ليس عليه شيء وعليه كلسون وفوطة، يأتي يصلي في مساجد الله تعالى. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، لنتأدب مع الله، لنتأدب مع ملائكة الله، لنتأدب مع الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. إن هذا ليس من الأدب في شيء. كانوا يعتبرون الأكل في الأسواق وهو يمشي عار، المشي حافيا عار، الرأس مكشوف عار، لكن اليوم ليس بعار لأنه قد اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، مجموعة خرز ملون، مجموعة خرز ملون، هذا هو الوضع. ويا ليت هذا الخرز ينقى يصفى يغسل يطهر، والتطهير الذي يريد العلم، فإذا حصل العلم كان الخير، وإذا حصل التقوى كان الخير. الشاهد وجوب لباس العمامة ليس بواجب، وإنما من أراد أن يلبس عمامة، من أراد تقنع، من أراد لبس قلنسوة، من أراد جمع بين القلنسوة والعمامة، قلنسوة وخمار على الراس تقنع، كل هذا سائر، كل هذا جائز، كل هذا واسع، ولكن لا ينبغي لأهل المروءات. إلى اليوم، إلى اليوم لا ينبغي لأهل المروءات ولأهل الفضل ولأهل العلم ولأهل الصلاة ولأهل التقوى وللأعيان أن ترى عالما، أن ترى عينا، أن ترى رجلا مرموقا. بالله عليك لو رأيت عالما يمشي في السوق ورأسه حاسر ما تقول مجنون هذا؟ ايش اصاب اليوم؟ الناس يعملون بعض الافعال، ولكن بعض الخلق الله ميزهم بميزة يجب عليهم ان يعتبروا هذه الميزة، يجب عليهم ان يتحلوا بها. فلو رأيت عالما، رأيت عينا ذا رأي وعقل وحصاحة معتبر في البلاد يمشي على هذا الحال لسقط من أعيننا، ولا نعتبر أنه ذو مروءة وذو كمال، والله المستعان. إذا لبس العمامة أمر مشروع. الحديث الآخر قالت كان للنبي عائشة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم كمة بيضاء، يعني قلنسوة، الكمة القلنسوة الكوفية الطاقية بيضاء، وكان يحب البياض، ويقول البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. لا أنه لا يجوز لباس غير الأبيض، يجوز أن يلبس الأبيض، الأحمر، الأصفر، الأخضر، الملون، ولكن الأفضل لبس الأبيض. فعائشة تخبر أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت له قلنسوة صغيرة بيضاء يلبسها، وتارة يضع العمامة عليها صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء، دخل عام الفتح وعليه عمامة سوداء، يعني دخل من غير إحرام، دخل مقاتل، الله أذن له أن يقاتل أهل مكة، بورة الشرك، الفسوق، العصيان سيتحطم. 13 عام زد عليها 8 أعوام، 21 عام، الأمر، الحل، العقد، الرأي، القول لقريش المشركين الكافرين. بعدها أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى مكة محارب مقاتل بسبب، السبب أنه وقع بين النبي وبين قريش عهد وحلف واتفاق وكتبت البنود، ولكن قريش لعنة الله عليهم نقضوا العهد، ولما نقضوا العهد أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، لا، خرج في رمضان مقاتل محارب مجاهد. ولهذا مر على ذي الحليفة أبار علي ما نوى، الصحابة معه ما نوى، عم الله الأخبار على قريش إلى أن قرب النبي عليه الصلاة والسلام من عسفان، ما علم الخبر. والعرب كانوا بلغاء، إعلامهم إعلام، عندهم إعلام لا يتصور، الأخبار ترد وتصل بسرعة، ومع هذا عم الله تعالى الأخبار فلم يبلغهم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن حصل ما حصل. ويا ليتك تقرأ غزوة الفتح، يا ليتك تقرأها. ومن أي كتاب تقرأ، أنا أنصح كل قارئ أن يقتني كتابا يسمى زاد المعاد، زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني رسول الله. بالمناسبة أعود إلى هذا الكتاب وأقرأ غزوة الفتح. كانت في السنة الثامنة، ودخل مكة صلى الله عليه وسلم على رأس المغفر. قلنسوة من حديد تمنع السير، تمنع وصول الرمح الأذى، ووضع عليها عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، ودل ذلك على جواز لبس العمامة السوداء، الثوب الأسود، الإزار الأسود، الرداء الأسود، لا بأس ولا مانع من ذلك. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فتحها الله عليه وأقام بها 20 يوما، وما وقع قتال شديد بين النبي وبين قريش. دخل النبي من أعلاها، يعني من ناحية الحجون، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها من ناحية المسفلة، ونصب النبي رايته في موضع، وأعلن قبل أن يدخل: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. أتى إلى الكعبة، طلب المفتاح، أتي به، رقى ودخل البيت وصلى ودعم وخطب خطبة بليغة. ومن ضمن ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حبس عن مكة الدين وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها لم تحل لأحد قبله ولن تحل لأحد بعده، وأن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار فقط، لا يقطع شوكها، لا ينفر صيدها، لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشئ، يعني من وجد نقطة ضالة، شيء ضايع ولو قلم على الأرض، لا يجوز له أن يأخذ هذه الضالة على وجه الاقتناء إلا إذا أراد أن يعرفها مدى العمر، لأن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، عرف مدى عمره، دنا الموت يوصي أولاده. أنا وجدت هذه نقطة، عرفوها بعد، بخلاف نقطة طيبة، وطيبة حرم، المدينة حرم، ولا يسمى مدينة إلا ما كان بين الحدين، ما زاد لا يعتبر مدينة، فإنما المدينة كما قال رسول الله: المدينة حرم من عير إلى ثوب فقط، ما زاد لا يعتبر مدينة، المدينة حرم. من عير الى ثور. عير الجبل الكبير عند ذي الحليفة، ثور جبل صغير خلف احد من الناحية الشمالية الغربية، ما بين عير الى ثور لا يلتقط صيده، لا ينفر صيده، يعني لا تصيد داخل الحرم داخل المدينة. البيداء، البيداء يعني ما على ما كان عند شبكة الكهرباء لا يعتبر حرم من المدينة، جاز أن يصيد المرء هنالك ولا يجوز أن يصيد ما بين عير وثور. ما زاد من ناحية الشمال كان خلف ثور لا يعتبر من المدينة ولا حرم، بمعنى حرم لا يجوز أن يصاد فيه، ما عدا ذلك يصاد فيه. مطار المدينة يجوز الصيد فيه، العاقون يصاد فيه. من ناحية الشمال إذا قلنا المندسة أو غير المندسة يصاد فيه لأنها ليست من الحرم. المدينة حرم من عير إلى ثور فقط، من عير إلى ثور. وجدت ضالة ساقطة وجب علي أن أعرفها عام عام كم، إن جاء صاحبها خلال العام أخذها، ما جاء صاحبها جاز لي أن أستفيد منها، ووجب علي أن أعرف وعاءها حفاظها رخاءها كما قال رسول الله. وقد سبق لنا الكلام بحمد الله تعالى على ما يتعلق باللقطة في باب اللقطة، وإنما أشير هنا إشارة عامة. وأذكر ما قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، اللهم صل على رسول الله، رواته ثقة، وعن بعضهم بإسناد واهم يعني ضعيف كانت له عمامة صلى الله عليه وسلم تسمى السحاب، يلبس تحتها القلانسة، القلانسة جمع قلنسوة 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 قلانس، والله اليوم لو قلت قلانس ضحكوا عليك، ايش قلانس؟ هذه عجمية، هذه ما هي عربية، لأننا أهملنا في اللغة العربية، أهملنا في اللغة العربية وتركناها هجرناها ودخل الدخيل، الألفاظ الدخيلة كثرت وتكلمنا بالعامية، ويا ويل من يتكلم باللغة العربية الفصحى، أنا موظف وأنت موظف، يتكلم أحدنا باللغة العربية الفصحى يا أخي لا تتكلم لنا بالنحو طيب، نحن ما نريد نحو طيب، ايش نريد؟ نريد جاء وراح ومشى واكل وشرب وسيدة وغدارة وكلام ما له راس ولا ذنب الا ما شاء الله. لقيت رجلا مرة في هذه المدينة الطيبة من علماء افريقيا يبكي، رجل شيخ كبير لحية بيضاء كثة عليه علامة الصلاح وتقوى، وإذا به في موضع يبكي، السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلت ما بال الشيخ لما يبكي؟ أقلت نقوده؟ أفقد شيئا؟ قال لي لا، الأمر أعظم من ذلك، ما هو؟ قال أثنيت عمري في تعلم اللغة العربية حفظت المعلقات السبع والعشر وقرأت وقرأت وقرأت. ولما وطئت قدماي هذه البلاد ظننت أنه لا يوجد من لا يعلم ما أقول، وإذا بي لأول وهلة أتحدث فما وجدت من يسمع يعرف مقالتي. وهذا ما أبكاني، لأنني قد أضعت عمري وأنا في قلب الجزيرة العربية أتكلم، لأنني ما تعلمت اللغة العربية. قلت له اربى بنفسك أيها الشيخ، اربى بنفسك، إنما تسمع من الحديث وما عليه كثير من الناس اليوم، إنما يتكلمون بالعامية لا باللغة العربية الفصحى التي أنزل الله بها القرآن. وهذا هو الواقع اليوم وبعد اليوم وغير اليوم. غالب حديثنا وكلامنا إنما هو باللغة العامية الدارجة وليس باللغة العربية الفصحى. ساقني إلى هذا الكلام أن القلانس لو حدثت إنسانا وذهبت إلى السوق اليوم وقلت لبايع أنا أريد قلنسوة، صاح ودعا إليك الخلق، دعا الخلق تعال انظر، يريد قلانس وأنا ما أدري إيش القلانس، صحيح ولا لا؟ نعم، يقول ما نعرف القلانس، عربي أصيل ما يقول سمعها الآن. النبي كان يلبس القلانس، هكذا يقول جابر وغير جابر، كانت له قلنس عمامة تسمى السحاب، يلبس تحتها القلانس اللاطئة، هذه القلانس الكوفية الطاقية، هذه تسمى قلنسوة في لغة العرب، ولغة العرب تقرأ ولا بد أن تدرس. لو قرأ علينا قارئ اليوم ألفاظ من أبيات الشعر العربي الأصيل الرصين ما فإنا ما يقول. اسمع، كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط الهوى بين النزول فحوملي. ايش الكلام هذا، عجمي ولا عربي؟ هذا عربي صريح أصيل. كفى نبكي من ذكرى حبيب وموئلي بسقط الهوى بين النزول فحوملي. قصيدة طويلة لشاعر من شعراء العرب الفطاحل امرؤ القيس. ولهذا أكرر، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، والله قد اختار هذه اللغة العربية وأنزل بها كتابه الكريم، لأن لغة لا تعادلها لغة، لا تماثلها لغة، لا تجاريها لغة، إنها بحر كما قال الحافظ إبراهيم رحمة الله تعالى عليه. الحافظ إبراهيم شاعر النيل ذكر قصيدة عصماء بلسان اللغة العربية. أنا البحر في أحشائه الدر كامنا كامن، فهل سام الغواص عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية. وما يقول ما عجزت عن آي به وصفاتي، فكيف اليوم أعجز عن وصف آلة وأسماء أشياء بمخترعاتي. طائرة ما أستطيع أن أسمي طائرة، اللغة العربية تقول ما أستطيع أن أسمي، وأنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. يا ليتنا نقرأ هذه القصيدة العصماء. وقديما كان الطلاب يقرؤون، والله اسمعوها بصراحة، الطلاب كانوا قبل يقرؤون الشعر، يقرؤون النثر، يدربون أنفسهم على المنطق. رايته سوداء تسمى العقاب، وعمامته سوداء، وكان إذا اعتم يرخي عمامته بين كتفيه. ويا ويلك اليوم إن لبست عمامة سوداء أو بيضاء، إيش أنت، هندي ولا باكستاني ولا تلبس عمامة؟ إيش الكلام هذا؟ هذه من الأمور الغريبة السنن انتكست، الأوضاع تغيرت. لو رأيت إنسانا يصلي نافلة قاعدا وصلاة النافلة قاعدا جائزة، لو رأيت يصلي قاعدا تطوع، يا أخي أنت هندي ولا إيه؟ الصلاة ليست للهنود والباكستان ولا عاجل، الصلاة لله. وصلاة النافلة جالسة جائزة. النبي صلى النافلة قاعد، وصلاة القاعد نصف صلاة القائم، كما ورد ذلك في الأخبار عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم، يعني لبس عمامة، يسدل عمامته بين كتفين، يعني الذؤابة، يجعل لها ذؤابة، قال الذؤابة يسدلها، يجعلها بين كتفين. وعمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا في هذا الباب، وبخاصة لما فتحت الأمصار وبلاد العجم، كان يرسل للأمراء يقول: اعتموا يا عرب، اعتموا، البسوا العمايم واحتفوا، امشوا حفاة وانتعلوا، البسوا النعال تارة، وانزوا على الخيل، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم الأعاجم. هذه هي الوطنية، هذه هي الإسلامية، شعارنا الإسلامي، مثلنا، أخلاقنا، آدابنا الإسلامية، لا نتخلى عنها، نحرص على بقائها، لا نذوب في المجتمع الشرقي والغربي، نبقى على أحوالنا. هذا خير يا أخي، والله أنا مرتاح الآن، الحمد لله الكرش مرتاح، ولو كان هناك قميص ضيق ولا بنطلون ولا كذا، يلا السلام، حتى الصلاة لا يعرف كيف يصلي، وكيف لا يعرف كيف يجلس. ما الذي حملك على هذا؟ أنت مجبور على هذا؟ قال: لا، هذه مدنية اليوم، وهذه التقدمية، التقدمية تقتضي أن أكون على سترة وبنطلون فرنجي، والحمد لله الثوب هذا كله إذا زاد 20 ريال، والسترة والبنطلون يا أخي تارة تبلغ 600 ريال و800 ريال، إذا أراد أن يلبسها على وضعها الصحيح، بحيث لا ينتقد منتقد، ليس كل سترة وبنطلون مشي، لا، عندما أيضا هم نضوا في هذا الأمر. وإذا لبس العربي والله يعرفون أنه غير قنجي عربي، لأن لبسته إما أنت عوج منا ولا منا ولا، بينما يبقى على وضعك واعتز بما عزك الله به. العزة ليست باللسان ولا باللباس ولا بالطعام، وإنما العز لمن عزه الله تعالى بهذا الدين، ولا عز للعرب إلا بالدين، لا عز للعرب إلا بإسلامهم ودينهم. والله لو تعلم فرنسية، ألمانية، روسية، جميع اللغات، والله لا يعتز بما يكون عز عندما يقرأ كتاب الله، وعندما يقرأ سنة رسول الله، وعندما يكون متمسكا بالإسلام. واسمحوا لي أن أقول قولة عظيمة: الله جل وعلا جعل العرب أساتذة للعالم، فلما يتنحون ولما يتأخرون عن أستاذيتهم؟ ليه؟ لما؟ أما قرأتم التاريخ؟ أما علمتم أن الصحابة بعدما فتحوا بلاد مصر توجهوا إلى أفريقيا، إلى برقة طرابلس، إلى شمال أفريقيا، بعد ذلك دخلوا الصحراء جنوبا، ووصلوا إلى السنغال، إلى أودغست، إلى بلاد مالي، إلى النيجر. مع الأسف ما نقرأ التاريخ، عقبة بن نافع أتى وغزى البربر وغزى المنتمين الطوارق وقتله كسيلة بن كرمز وهو عظيم من عظماء البربر سنة 71 من الهجرة، وقبره موجود معروف في جنوب الصحراء قريب من بلاد مالي والسنغال. وصلوا إلى السنغال، وصلوا إلى النيجر قبل 100 سنة، ذهبوا إليها حبيب بن أبي المهاجر، عبد الرحمن بن كذا وابن كذا، اختلطوا وذهبوا وتزاوجوا من البربر ومن أهل السودان، ولا يزال لهم إلى اليوم حقب في بلاد إفريقيا. ذهبوا إلى هنالك لأي غرض؟ يريدون مالا؟ يريدون دنيا؟ لا، وإنما ذهبوا لأن الله جعل له استادية يعلم العالم. اقرأوا عن رجل يسمى عبد الله بن ياسين، اقرأوا عن محمد بن تومير، اقرأوا عن عقبة بن نافع، اقرأوا عن عقبة بن ياسر، اقرأوا عن عقبة بن عامر، اقرأوا عن موسى بن نصير، اقرأوا واقرأوا واقرأوا واقرأوا، تجدون أن الله جل وعلا أعز هذه الأمة العربية ما عزها الله تعالى باللغات الحية، وإنما عزها الله تعالى بالقرآن، ومتى ما حادت عن القرآن ما بال الله جل وعلا بها. تركت القرآن لا يبالي الله تعالى بها، وترك القرآن كبيرة من الكبائر. وقد قلت لكم قبل مدة طويلة أن إخواننا الباكستانيين الدعاة لما جاءوا إلى هذه البلاد أتوا وكانوا يعظون ويبلغون ويدعون ويتأدبون، أنتم عرب ونحن عجم، آباؤكم علمونا، آباؤكم أخذوا الإسلام وذهبوا به إلينا. كلام حق وصواب، كلام حق وصواب، ولكن لما تغلغلوا فينا ووقفوا على بعض أحوالنا لا الدنيوية وإنما الدينية، يجدون من لا يستطيع أن يقرأ سورة في كتاب الله، يجدون من لا يقوى أن يقرأ فاتحة الكتاب. يحدثني ثقة منهم يقول والله صلينا خلف إمام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والملائكة تنجز من جذر إلى جذر. هكذا تكون الأستاذية، والله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.